الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث في مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو المجلس الأول الذي نشرح فيه رسالة الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أولا أيها الإخوة، هذه الرسالة قيمة جدا لأنها تبين ستة أصول من مناهج أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة اعتقادهم ودينهم مبني على أصول ومبني على منهج. هذه الأصول بيّن بعضها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة المسمى بالأصول الستة. وأما عامة أصول معتقد أهل السنة والجماعة فإنها مذكورة في مثل كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وخصص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأصول الستة لوجود الحاجة إليها في هذه الأزمان المتأخرة من جهة، ولغربتها في أنظار الناس من جهة أخرى، ولأهميتها من جهة الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
قوله رحمه الله في مفتتح هذه الرسالة بالبسملة، لأن الرسائل ينبغي بدؤها بالبسملة اقتداء بما جاء في كتاب الله عز وجل، واقتداء بالأنبياء عليهم السلام، كما ذكر الله عن سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهكذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بالبسملة. وقول المصنف في ترك الحمدلة لأن البسملة فيها غنية، فهي متضمنة للحمد، ولا يعني لا يشترط ذكر الحمد مع البسملة، وإن لو ذكرها الإنسان لكان أنسب. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة مشتملة على أمرين: الأول أن الأصول التي يحتاجها الناس في الوصول إلى الله تبارك وتعالى وفي معرفة دين الرسول مبينة واضحة للعوام فضلا عن العلماء. لماذا؟ لأن الحاجة كلما ازداد إلى شيء في الدين كلما كان البيان فيه أوضح، والحاجة إلى بيان الأصول أعظم من الحاجة إلى بيان مسائل أخرى غير أصول المعتقدات. والمنهج المتبع في الاعتقادات وفي التدين. الأمر الثاني أن هذه الأصول مع بيانها ووضوحها للعوام الذين فهموا المشركون هذا الأمر، وفهم يعني عامة المسلمين في الزمن الأول هذه الأصول، غلط فيها كثير من أذكياء العالم
وعقلاء بني آدم. وهذا يدل على عظيم قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى، أن من يلجأ إلى ذكائه وعقله يكون هلاكه من جهته، من يلجأ إلى ذكائه وعقله يكون هلاكه من جهته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون منطرحا بين يدي الله عز وجل، لا يكون معجبا بنفسه أو برأيه أو بذكائه أو بفطنته أو بكثرة من حوله، فهذه كلها مضلات الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الستة، وذكر الأصل الأول. وحتى نتصور تصورا ذهنيا لهذه الأصول، تأملوا معي كيف رتبها. الأصل الأول متعلق بالإخلاص، وهذا لا شك أنه أصل الدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الثاني أعظم مقصد من مقاصد إرسال الرسل بعد هذا المقصد الذي هو التوحيد، الاجتماع. ذكر الأصل الثاني الذي هو الاجتماع، ثم ذكر الأصل الثالث الذي به يتم الاجتماع، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. ثم بين من هم العلماء والفقهاء الذين ينبغي علينا أن نتبعهم في مسائل الدين، حتى لا نشتبه، حتى لا يشتبه علينا من هو ليس منهم. ثم ذكر من هم أولياء الله حتى لا يلتبس بأولياء الشيطان. ثم ختم الأصول الستة بأصل عظيم، وهو أن الدين بيانه ومصدره هو القرآن والسنة، وكيف أن إبليس وأعوانه يصدون الناس عن هذه الأصول الستة. الكتاب والسنة، الوحي المنزل الخفي والجلي، داع إلى الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة وبيان من هو العالم الذي يؤخذ عنه العلم، ومن هو ولي الله، وبيان المصدر الذي نأخذ منه العلم. فيأتي الشيطان ويلبس لهم في الإخلاص تلبيسا، ويجعل الاجتماع ذلا، ويجعل السمع والطاعة انبطاحية، ويجعل حصر العلماء العلماء فلان وفلان، يقول هؤلاء علماء حشويين، هذا علماء لا يفهمون الواقع، هؤلاء علماء السلاطين، يضعون أسماء من عند أنفسهم. ثم إذا جاء قضية أولياء الله، عندهم ولي الله هو من يكون أكثر تابعا أو أكثر مريدا، ليس هكذا الأمر. ثم يصدون الناس عن الكتاب والسنة ويقولون نحن في زمن، والقرآن والسنة في زمن، نحن الآن منفتحين، عهد الانفتاح، عهد مدري إيش، وهكذا. والله حاجتنا إلى هذه الأصول الثلاث أعظم من حاجة من في زمن الإمام إلى هذه الأصول الستة، حاجتنا إلى هذه الأصول الستة أعظم من حاجة من في زمن الإمام إلى هذه الأصول الستة. فذكر الأصل الأول بعد أن انتبهنا للخارطة الذهنية حتى ما ننساها، إخلاص، اجتماع، سمع والطاعة، آلة الاجتماع، العلم والعلماء الذين يحثون الناس على الإخلاص وعلى اجتماع وعلى السمع والطاعة، ثم أولياء الله عز وجل من هم، ثم المصدر الذي يؤخذ منه الدين، الكتاب والسنة. الأصل الأول قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك. ومعنى إخلاص الدين أي أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تخلص الدين لله، فتخلص دينك من الشرك وشوائبه ومن الرياء والسمعة ومن العجب ومن الكبر والخيلاء. الله عز وجل بيّن هذا الأصل بيانا شافيا كافيا ماتعا ظاهرا، وبيّن ضده. ما هو ضد الإخلاص؟ الذي هو الشرك بالله. سواء القرآن كله يكاد الإنسان يجزم أن 99% من آيات القرآن في بيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك. لماذا؟ ما هو القرآن؟ القرآن، لاحظوا الآن، إما خبر أمر بالتوحيد أو أمر عن ضده وهو الشرك، أو أمر بمكملات التوحيد كالصلاة والصوم، أو أمر عن ما هو من شعب الكفر والشرك كالزنا والسرقة إلى آخره، أو خبر عن الذين هم موحدون وما لهم من الجزاء يوم القيامة والجنة، أو خبر عن المخالفين للتوحيد المشركين وما لهم من العقاب في الدنيا والآخرة. هذا هو القرآن كله. هذا الدين بيّنه الله، هذا الأصل بيّنه الله بيانا شافيا. ثم ترى من ينذر لغير الله، من يحلف بغير الله، من يعظم غير الله، من يتوكل على غير الله، من يستغيث بأولياء الله ويتركون الحي القيوم السميع البصير العزيز القوي سبحانه وتعالى. عجب، الله بيّن الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يقول المصنف من وجوه شتى. ما هي هذه الأوجه؟ اكتبوا بعض الأوجه لتحفظوها. الوجه الأول الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا في آيات كثيرة. الوجه الثاني بيان ثمرات التوحيد، بيان ثمرات التوحيد والعواقب الوخيمة للشرك، بيان ثمرات التوحيد والعواقب الوخيمة للشرك. الوجه الثالث بيان ما للموحدين وبيان ما للمشركين. الوجه الرابع أن التوحيد تعظيم لله وأن الشرك ظلم مع الله. الوجه الخامس أن الله لا يقبل من الأعمال، لا يقبل الأعمال إلا مع التوحيد، وأن أعمال المشركين هباء، وأن أعمال المشركين هباء منثور لوجود الشرك. فهذه خمسة أوجه القرآن مليء في تقريره، في تقرير هذه المسائل. القرآن مملوء بتقرير هذه المسائل. يقول المصنف يفهمه أبلد العامة. بالله عليكم لو جبنا أبلد عامي عربي يسمع القرآن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل يفهم منه أن نركع لغير الله واسجد لغير الله؟ ولا يفهم أنه لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله؟ هذا أمر واضح. فصل لربك وانحر، نجيب أبلد رجل يفهم العربية ولو لم يكن مسلما فنقول له ما معنى فصل لربك وانحر؟ يفهم أنه لا يجوز أن تصلي لغير الله ولا أن تركع لغير الله. نجيب أبلد الناس العوام سواء كانوا رجالا أو نساء، أعرابا أم حاضرة، أميين أو مثقفين، نقول ما معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم؟ والله لن يفهم إلا أن لا تصرف العبادة إلا لله. فكيف وجد الشرك إذن؟ يقول المصنف ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما الذي حصل؟ أظهر لهم الشيطان الإخلاص لله في العبادة في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أنت تذبح لله بس ما تذبح للولي، أنت تنقص الصالحين ما تعطيهم حقهم، أنت مقصر معهم، أنت ما تذبح للجن أنت مقصر معهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباع. إحنا نحب، يقول نحن نحب عيسى، فيشركون بالله، فيشركون بالله ويصرفون العبادة لعيسى. يقول نحن نحب الجيلاني ويقول يا جيلاني المدد. يقول نحن نحب البدوي، يا بدوي أغثني ارزقني الولد. يقول نحن نحب الحسين، وهل حبك للصالحين يعني أن تجعله شريكا مع الله؟ إذن ما الفرق بينك وبين النصراني الذي جعله حبه لعيسى أن يجعله شريكا مع الله؟ فإن قال إن النصراني يقول إن عيسى ثالث ثلاثة وأنا لا أقول إن الولي ثالث ثلاثة، نقول نعم، لكن حينما تناديه من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حينما تذبح له، حينما تتوكل عليه، ما الفرق صار بينك وبينه؟ إلا في الاسم، في الصورة وفي الاسم. لا، الشرك شرك مهما تغيرت الصور. فينبغي علينا أن ندرك أن أهل التوحيد يحبون الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين، لكن والله لا يصرفون لهم شيئا من حقوق الله عز وجل، فلا يخضعون إلا لله، ولا يخشون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يرجون الثواب إلا من الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، كما مر معنا في الأصول الثلاثة. أما المشرك يحب الله، يحب الصالحين، يعبد الله ويعبد الصالحين. والذين آمنوا أشد حبا لله. والواقع خير شاهد على أن هذا الأصل قد انخرم في بعض المجتمعات الإسلامية فضلا عن غير الإسلامية. الواقع خير شاهد أن هذا الأصل لم يهتم به إلا العلماء الفقهاء الذين هم علماء فقهاء يجب اتباعهم، ولم يهتم به علماء الدنيا، علماء السياسة، لأنهم ليسوا علماء ولا هم فقهاء لا في دين الله ولا هم فقهاء وعلماء في حق الله عز وجل. هم علماء فقهاء في حق الدنيا، وإن ظهروا للناس أنهم علماء كما سيأتي معنا. نعم، الأصل الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
وهذا الأصل متفرع عن الأول. تأملوا هذه الآية في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظوا الآن، واعتصموا بحياة الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كملوا الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل الأول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون مخلصون. واعتصموا بحبل الله، المصدر القرآن والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله عز وجل بالاجتماع في الدين، بل وبالاجتماع في الدنيا كما سيأتي في الأصل الثالث. فالاجتماع في الدين إنما يكون على المصدر وعلى الشارح. كيف نجتمع؟ كيف نجتمع؟ لو سألناكم سؤالا، القضاة في أي دولة ما كيف يجتمعون في أحكامهم؟ ما الضابط الذي يضبطهم في أن تكون أحكامهم متقاربة ليست متباعدة؟ عندهم المصدر واحد، وعندهم الشرح لهذا المصدر واحد. بالله عليكم لو تعددت المصادر وتعدد شراح المصادر هل سيتحدون في الأحكام أو يتقاربون ولا يتباعدون؟ يتباعدون. لذلك الدولة الحازمة لا تسمح إلا بمصدر واحد وشرح لهذا المصدر واحد، غير هذا ممنوع. لذلك الشريعة جعلت لنا المصدر واحدا، واعتصموا بحبل الله القرآن والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله والسنة، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تأملوا معي، المصدر واحد، الشارح صحابة رضوان الله عليه، هم الذين شرحوا لنا هذا المصدر، ما هو يأتي الفيلسوف يفهمه بهواه، والمنطقي يفهمه بمنطقه، والصوفي يفهمه بذوقه ووجده، لا، ليس متروكا. لذلك قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يروح شرق ولا غرب، نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الأصل عظيم، أمرنا الله بالاجتماع في الدين. كيف نجتمع في الدين؟ نوحد مصدرنا، نوحد شرح المصدر. كيف نجتمع في الدين؟ نوحد شعاراتنا، الله أكبر، ما عندنا شيء آخر، لا إله إلا الله، الحمد لله، ديننا الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتابنا القرآن، قبلتنا الكعبة، فلماذا نختلف؟ شيء عجب والله. جميع مقومات الاجتماع أنزلها الله وجعلها الله موجودة غير مفقودة، فلماذا نختلف إذن؟ فإذا كانت مقومات الاجتماع موجودة واختلفنا، فنعلم أن ثم أمرين، أن ثم أمران. الأول أن هناك أصحاب أهواء يريدوننا أن نختلف. الثاني أننا بعيدون عن ديننا فنختلف، وإلا ما يمكن أن نختلف، مقومات الاجتماع موجودة، فلماذا نختلف؟ ونهى عن التفرق في الدين. وهل هذا الأمر، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، هل هذا الأمر مبين في كتاب الله بيانا شافيا أو لا؟ سبحان الله العظيم، من أول سورة اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط مستقيم ولا طرق؟ طريق ولا طرق؟ طريق واحد. شوف كيف، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طرق من أول الفاتحة، من أول الفاتحة. بعدين بيّن الله في البقرة اختلاف اليهود اختلافا، اختلاف 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 اختلاف، لماذا؟ حتى لا نختلف. بيّن الله في آل عمران اختلاف النصارى اختلاف اختلاف حتى لا نختلف. بيّن الله في النساء اختلاف الناس على الدنيا والأموال حتى لا نختلف. وهكذا في كثير من مقاصد سور القرآن، الإخلاص لله والاعتصام بدين الله عز وجل وعدم التفرق في الدين. والتفرق في الدين أعظم من التفرق في الدنيا، لأن التفرق في الدين مخالفة في الاعتقاد، ولأن التفرق في الدين لا بد أن ينشأ عنه التفرق في الدنيا. وبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، عوام المسلمين في القرون الأولى كانوا يفهمون هذا المعنى. الإمام رحمه الله يقول: بيّن هذا بيانا شافيا، ثم ذكر بعض الأوجه من البيان. واحد، نهانا أن نكون كالذين تفرق، هذا واحد، نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، في سورة البقرة في مواضع. وقال عز وجل في سورة الشورى أيضا: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد لفي شك منه مريب. اختلاف. الثاني قال المصنف: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، هذا الثاني. الثالث نهاهم عن التفرق فيه، هذا الثالث. ولهذا يقول بعض العلماء من أعظم مقاصد إرسال الرسل بعد التوحيد الاجتماع في الدين والدنيا. الاجتماع في الدين على المنزل، والاجتماع في الدنيا على ولي الأمر والحاكم كما سيأتي. قال: ويزيده وضوحا، وهذا الدليل الرابع، ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحاديث كثيرة في ذم التفرق الديني: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقع اختلاف، أحاديث كثيرة جدا تبلغ مبلغ المتواتر. يقول المصنف: ثم صار الأمر، يعني في هذه القرون المتأخرة، إلى أن الافتراق في وصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. شلون تعرف العالم؟ أنه ما شاء الله يعرف أقوال الناس واختلافات الناس، هذا هو العالم عنده. وأن العالم هو من يقول كل على الحق. ليش؟ لأن في القرون المتأخرة صار عند المدعين للعلم، وإن كان هذا هو الصواب أن نسميهم مدعين للعلم وإن كانوا علماء، صار عند العلماء المتأخرين أن الحق ما وصلت إليه أنت باجتهادك، وليس لله أمر حقي حقيقي في واقع الأمر. أعوذ بالله، إيش هذا؟ يعني في واقع الأمر لو اعتقد الإنسان باجتهاده أن الشرك توحيد والتوحيد شرك كان صح عندهم. شلون؟ انعكست المفاهيم. صار الأمر إلى أن الافتراق في وصول الدين وفروعه اليوم، وهذا ما أدركه الإمام، اليوم الافتراق في الدين والافتراق في مسائل أصول الدين وفي مسائل فروع الدين، هذا حضارة. يقول لك اختلاف وجهات نظر، حرية، خلاص ما ندعو الناس للكتاب والسنة، كل واحد كيفه يركب راسه. يقول كل واحد عقله براسه يعرف خلاصه. وين التناصح في الدين؟ وين التعاون على البر والتقوى؟ وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين النهي عن الافتراق والأمر بالاجتماع؟ مو بس كذي، انعكست القضية، صار الاجتماع في الدين، يا جماعة تعالوا نجتمع على شيء واحد، على الكتاب والسنة، صار اجتماع في الدين لا يقوله بزعمهم إلا زنديق أو مجنون. أنت من صدقك تقول للناس نجتمع؟ ما يمكن يا أخي، ما يمكن كونا هذا الشيء. نحن مأمورون شرعا بدعوة الناس إلى الكتاب والسنة، بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. اليوم إذا قلت للناس الواجب على الناس أن يعتقدوا ما كان عليه الصحابة، قلت هذا إيش قاعد يقول؟ هذا وعايش بأي قرن؟ هذا متخلف، رجعي، ما يرى الآراء والأفكار والاجتهادات. يا أخي آراءكم اجتهاداتكم أفكاركم في الدنيا متروك لكم، أروا ما ترون، أما في الدين ليست متروكا لكم، بل هو بحسب النص المنزل، بحسب الدستور المنزل من الله والشرح الموجود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتب على الاجتماع في الدين يأتي الاجتماع في الدنيا، ومن لم يجتمع في الدين لن يجتمع في الدنيا. انظروا إلى الأصل الثالث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة في الدنيا لمن تأمر علينا، لأن الاجتماع الديني يؤدي إلى اجتماع الدنيا، والاجتماع الدنيوي يؤدي إلى اجتماع الديني. ولذلك أيها الإخوة، هذه الشريعة كاملة متكاملة، فهي تأمرنا أن نسمع ونطيع لمن تأمر علينا. والسمع معناه إلقاء الأذن وعدم إحداث الضوضاء إذا تكلم الأمراء، مو كل واحد يذيع وينشر ويتكلم بالواتسابات على كيفه وعلى هواه، لا يا حبيبي، عندنا السمع والطاعة بالمعروف. إذا قلنا للناس سمع والطاعة بالمعروف، قالوا شوف الانبطاحيين يسموننا، شوف المتخلفين، شوف الرجعيين، شوف المستسلمين، لو ما في بعد شوي بعد يقول لك يهودي ولا صهيوني. والله مرة سمعت واحد يقول عن الشيخ الألباني صهيوني عميل، أعوذ بالله، قاتلك الله، إذا الألباني عميل صهيوني يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وش تطلع، أنت هندوسي أنت؟ والله ما نعرف، دنيا عجيبة يا أخوان، انقلبت المفاهيم. الأئمة الذين شهد لهم علماء الأمة بالإمامة يقال عنهم مثل هذا الكلام، لماذا؟ لأنه يأمر بالسمع والطاعة، يأمر بالسمع والطاعة. يا أخي سؤال، من الذي أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر؟ الله ورسوله، إذن لسنا نحن، فلماذا لا تسمع أنت أمر الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. والله يقول في القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب بيد الله عز وجل، تريد شيء يطلب من الله؟ لا، لازم نسوي مظاهرات، نسوي أحزاب، نسوي جماعات، نسوي خروج وتكفير وقتل وتفجير، دمر الأمة. ليش؟ حزبه لازم يوصل للحكم، جماعة لازم يوصلون للحكم، خربوا الدنيا وخربوا الدين، خربوا الدنيا لأنه لا يوجد أمن، لا يوجد أمان، خربوا الدين لأن كل واحد يكفر الآخر. هذا الواقع اليوم، حتى لو أردنا أن نغمض أعيننا هذا هو الواقع، والاستخبارات العالمية شغالة في النفخ في هذه الأحزاب. والله هذه أحزاب ما جاءت إلا بشر، في النفخ فيها، وكل واحد يعظمون مفتيهم وعالمهم ورئيسهم وصاحب حزبهم وجماعتهم، حتى يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأجل قضية واحدة يقيمون الدنيا ويقعدونها كأن الدنيا ما قامت إلا لواحد. ولنضرب مثال، مات صحفي، لا ندري ما أحداث، مات في القنصلية، مات، أقاموا الدنيا وقعدوا كأنه لا يوجد قضية إلا قضية هذا الصحفي في الدنيا، والقدس، والمسلمين في سوريا، والمسلمين في بورما، كل هذه راحت. اي نعم، ليش؟ لأنها لمصلحة حزبهم وجماعتهم. هذا الحال يا إخوان، يجب علينا أن نفقه هذه الأصول، السمع والطاعة للأمراء، السمع في الأقوال والطاعة في الأفعال. ما هم هذول يكذبون، يقول لك هذول يقولون السمع والطاعة ولو كان يأمر بالظلم، من قال هذا؟ السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمرك بظلم أو فسق أو فجور فقل له دمي دون ديني، اقتلني ولا أظلم، اقتلني ولا أفسق، اقتلني ولا أكفر. هكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فإن أرادوك على أمر في دينك فقل لهم دمي دون ديني ولا تنزعن يدا من طاعة. يا إخوان مسائل واضحة، لكن هؤلاء لا يقرؤون عن السلف ولا يدرون عما قاله السلف، وإذا قلت لهم حديثا يؤولونه بما يخالف مذهبهم ومنهجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا، كما في سنن أبي داود والترمذي. وقال: من يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. أما شرعا فالأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة، الآيات الآمرة بالسمع والطاعة. أما القدر فلأن الله عز وجل أخبر أن الظالمين لا يذهبون إلا بأمره، ما هو بسيوف الناس. ما قال الله لموسى ومن معه من بني إسرائيل خذوا سيوفكم اقضوا على فرعون، بل أوحى الله إليه أن يقول لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا. هو شي يسوي يا إخوان، خلونا نقرأ القرآن. فرعون ماذا كان يفعل؟ فرعون يفعل شيئا لم يفعله طاغية ولن يفعله طاغية على وجه الأرض، يذبح المواليد من الأبناء ويستحيي النساء. أي ظلم أظلم من هذا؟ أطفال صغار يولدون ما ذنبهم؟ وليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، حتى قال قوم موسى لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إلى متى؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنت تريد أن تكون أعظم غيرة على دين الله لو كنت صادقا من إبراهيم الخليل؟ لماذا لم يقاتل نمرود وامتثل أمر الله وهاجر إلى فلسطين؟ لماذا؟ أنت تريد أن تكون أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى المسلمين في مكة يقتلون ويسبون ويشتمون ويضربون ويسجنون ويشردون، وهو معهم عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم ويضرب ويهان ويصبر حتى يجعل الله له الفرج. أما اليوم الناس لا 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 يتعلمون من القدر. لذلك يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وما وجدت جماعة خرجت إلا كان ما أفسد أكثر مما أصلح. كنت أعرف رجل أيام المظاهرات في مصر، غفر الله لي وله، كان ممن يثير الناس في الخروج. فقلت له: يا هذا اتق الله، لماذا تريد؟ قال: نحن نريد الرغيف الخبز، نحن نريد العيش بعزة. فلما حصل ما حصل قلت له: أين رغيف الخبز؟ قال: ذهب رغيف الخبز ولم يبقى إلا ربعه. قال: قلت بسببكم. يقول الله في القرآن وهو أصدق القائلين: وما أصابكم من مصيبة، ما قال بحكامكم، قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال عز من قائل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بإيش؟ بما كانوا يكسبون. الله يقول: نريد أن يتولانا مثل أبو بكر وعمر ونحن إيش؟ إحنا ما نستاهل أن يولينا حتى هارون الرشيد. حقيقة، حقيقة واقعية. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما للناس اختلفوا في زمانك ولم يختلفوا في زمن أبي بكر وعمر؟ فقال له: لأن الرعية في زمانهما أنا وأمثالي، والرعية في زمني أنت وأمثالك. قضية واضحة جلية بيّنها الله بأنواع من البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. شوف كلام الإمام شلون دقيق، هذا العلم صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. يقول: لا ما في سمع وطاعة. شو سمع وطاعة؟ من صدقك ظالم فاسق، ها شريب سكير أنا أسكت له؟ ما أخذ الأموال حطها لجماعة أنا أسكت له؟ لا، عند أكثر من يدعي العلم ما يعرفون هذا الأصل، ما يعرفونه، فكيف يعملون به؟ ويجي اليوم بعض الناس يريد أن يلبس خروجه على الحكام، يقول: محمد بن عبد الوهاب خرج على الخليفة في زمانه. محمد الوهاب يذكر لك هذا أنه أصل ثالث، كيف يخرج يا غبي؟ ثم هو يكتب كتابا للأمير الذي كان موجودا في مكة بالنيابة عن خليفة العثماني ويقول له عن نفسه: وإن عبدكم يرى لكم السمع والطاعة. يلا شلون دجالين يدجلون على المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان أكثر من يدعي العلم لا يعرفون هذا الأصل، فوجب علينا أن نعرف من هم العلماء. فجاء الأصل الرابع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الأصل الرابع مهم جدا، أن نعرف من هم العلم، ما هو العلم ومن هم العلماء، ما هو الفقه ما هو الفقهاء. هذا الأصل بينه الله في كتابه، فالله عز وجل أخبر أن العلم هو ما نزل من السماء، العلم الديني هو ما نزل من السماء وليس ما خرج من جيوب الناس ومن رؤوسهم، والفقه هو الفهم عن الله ورسوله. وبين الله من هو العالم، قال: إنما يخشى الله من عباده. العالم هو الذي إذا رأيته يخشى الله فهو العالم. قلت له قال الله يبكي ويسكت، لا يتكبر لا يتجبر. بعض الناس يدعي العلم، إذا قلت له اتق الله أنا اتق الله، أين علمك يا رجل؟ أين علمك؟ بعض الناس يقول أنا عالم، إذا قيل له أخطأت يقول أنا أخطئ. لماذا؟ هل العالم معصوم؟ تعرف أنه ليس بعالم، ليس بعالم. الله بيّن العلماء والفقهاء وبيّن من يتشبه بهم وليس منهم. وطبعا هذا المنصب شريف، منصب العلم والعلماء والفقه والفقهاء شريف معزز عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، فلذلك قد يلبسه من ليس أهلا له ليكرم، ليرأس، ليقال عالم، فقيه، قارئ، ما شاء الله قراءة عجيبة. هذا بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قول يا بني إسرائيل إلى يا بني إسرائيل، من أول آية رقم 40 إلى نهاية الآية السابعة والآية رقم كم؟ لا لا خطأ، من أول آية 40 للآية كم؟ لا مو 47، مو معقول سبع آيات بينهم. هذه آية يا بني إسرائيل الصفحة الرابعة، وآية يا بني إسرائيل الثانية آخر الجزء عنده: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. شلون 47؟ ها؟ أسمع، لا لا يا شيخ كثير يا شيخ، ما يصير سبع آيات، أنا متأكد لأني أنا أخرجت العدد. شوف قلت لكم إلى الآية 122 صلحوها، ما يصير من الآية 40 إلى الآية 122، لأني أنا مرة أخرجت صفات العلماء من هذه الآيات فوجدت هناك أكثر من 60 صفة للعالم و60 صفة لمن يتشبه بالعالم وليس منه. سأذكر لكم 5 صفات رئيسة مهمة. الأول أن العالم هو من يذكر الناس بالتوحيد، ومن يتشبه بهم يزهد الناس عن التوحيد. هذا أمر مهم. الثاني أن العالم هو من يأمر بالاجتماع ومن يتشبه بهم يأمرهم بالتفرق والتحزب. الثالث أن العالم هو من يأمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يتشبه بهم يأمرهم بالاعتصام إما بالعقل أو بالذوق أو بالوجد أو بالعادات أو بالأعراف أو بما عليه جماعته وحزبه. أربعة ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع أن العالم هو الحافظ للكتاب والسنة، المحافظ على الكتاب والسنة، ومن يتشبه به لا يهتم بحفظهما ولا بالمحافظة عليهما. الخامس ونكتفي بهذا لأن صفات كثيرة، أن العالم من إذا رأيته زهدت في الدنيا ويزهدك في الدنيا، ومن يتشبه بهم إذا رأيته أعجبت بالدنيا وهو يأمرك بالدنيا ويطلب لك الدنيا. ثم قال المصنف ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار العلم والفقه البدع والضلالة. من هو العالم في نظر الناس؟ من يعرف البدع والضلالات اللي قالها فلان وفلان وفلان وفلان. من هو العالم؟ من هو الفقيه؟ هو الذي يعرف الطرق البدعية، الأذكار البدعية. من هو العالم والفقيه؟ هو الذي يعرف ما قاله فلان في حاشيته وما قاله فلنتان في كتابه. سبحان الله العظيم. وخيار ما عندهم، أحسن ما عند هؤلاء لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله، قال الله قال الرسول، العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به عندهم إلا زنديق أو مجنون. أي نعم. وصار من أنكره وعاداه اللي ينكر قال الله قال الرسول ويعادي قال الله قال الرسول ويصنف في التحذير من الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، هذا هو الفقيه العالم عندهم. أذكر لكم قصة حقيقية وليست نكتة للضحكة. في سنة 86 ذهبت إلى باكستان إلى أحد المخيمات وخطبت الجمعة. بعد خطبة الجمعة قال لي رجل مسن جاوز 60 يمشي بعصا، يمشي بعصا، قال والله يا شيخ محمد وأنا شاب ذاك الوقت، قال أظن أنك وهابي، والوهابي يعني كافر عندهم. قلت له لماذا يا شيخ؟ قال لأنك في الخطبة خطبت خطبة فيه علامات الوهابيين. أنا ما أدري ماذا قلت الخطبة. قلت له ما هي هذه العلامة حتى لا أطيل الكلام. قال العلامة أنك خطبت فقلت قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، هذه علامات الوهابيين الكفار الزنادقة. والله الذي لا إله إلا. فقلت له يا عم أولست تختم القرآن؟ قال بلى. قلت لماذا تختم القرآن؟ فقال ما ذكره الإمام في الأصل السادس، قال القرآن للتلاوة، نحن لا نفهمه. والله الذي لا إله إلا هو، سيأتي هذا في الأصل السادس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
ما يقوله الإمام ليس من الخيال، بل هو يتحدث عن الواقع، ومن ذهب إلى بعض بلدان المسلمين يرى هذا الواقع الأليف. الله سبحانه وتعالى بين من هو أولياؤه ومن هو ولي الله، وفرق تفريقا جليا بين من هو ولي له وبين من هو ولي للشيطان. ثم اشتبه هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، حتى ظن بعض الناس المنافقين أولياء الله. وأنا سمعت بأذني، ها سمعت بأذني، ما هو قرأت كما ذكر ابن عربي صاحب وحدة الوجود يقول: وإن فرعون قد عرف الوحدة فكان من العارفين، وموسى عاش في التفرقة فكان من المرسلين، وعنده العارف فوق المرسل. شوفوا كيف يلبس على الناس. وسمعت بأذني من يقول، بأذن من يقول إن اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يدخلون الجنة، كلهم أولياء الله. سبحان الله، إذا كان كلهم أولياء الله لماذا ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ إذا كان كل هؤلاء يدخلون الجنة فلماذا الله يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتجدون اليوم من يخرج بين الفينة والأخرى في الإذاعات والتلفزيونات ووسائل الاتصال من يقول لك أنا من أولياء الله. أي والله الذي لا إله إلا. في سنة 90، سنة يوم دخل صدام الكويت، يوم كنا في سنة الغزو، بعد مدة أنا ذهبت إلى باكستان، إلى منطقة يقال لها كويتة، مو كويت، كويتة في بلوشستان. فقال لي رجل، وأنا كنت هناك إمام وخطيب في الله الأحمر السعودي، قال لي رجل: هل تذهب معي أريك وليا من أولياء الله؟ والله يا إخوان، فأنا ظننت من طيبة نفسي وقلبي أنه عالم كبير أو محدث نحرير صراحة، فقلت له نذهب، وهذا الرجل يصلي معي في المسجد وأنا أحسن الظن به. بعدين عرفت أنه أراد أن يضحكني، يعني بعد ما ذهبت. ذهبنا إلى بيت هذا الرجل، بيت هذا الرجل فيلا كبيرة، حول الفيلا، حول هذا البيت الكبير صحراء، الأبقار والأغنام والإبل. قلت له: ما هذا؟ قال: هذه نذور لهذا الولي. والله يا إخوان تعجبت، إيش هذا الولي هذا؟ فانتظرنا بالسيارة، قال: لن ننزل لأن الناس زحام، رجال ونساء وأطفال واختلاط وشيء غريب جدا، كلهم ينتظرون متى يخرج الولي عليهم فيباركهم. تصوروا من خرج. خرج رجل حليق الشنب وحليق اللحية ويتفل عليهم من البلكونة، تف 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 تف، يتفل عليهم، وكل واحد يمسك التفل ويمسح فيه. فقلت: هذا رجل إيش هذا يا أخي، ضيعت علينا. قال: بس أبيك تضحك. قال: تعرف هذا؟ قلت له: والله ما أعرف. قال: هذا الرجل يعيش في بريطانيا ويأتي إلى هنا إلى كويتا لمدة أسبوعين فقط، يأخذ النذور وكذا ويمشي، ويذهب إلى كراتشي ويجلس هناك أسبوعين ويمشي، ويذهب إلى لاهور ويجلس أسبوعين ويمشي، هذه حياته. هؤلاء أولياء الله عند الناس، والله الذي أدريت بأم عيني. وذكر لي زميلي أنهم رأوا شخصا يقولون، أنا أعرف أني طولت لكن هذه لابد منها لتعرفوا أن الكلام هذا مو من فراغ، هذا واقع. قال لي زميل لي يدرس معي، قال رأيت رجل قالوا عنه إنه ولي من أولياء الله في مدينة بشاور، هلك فطس. يقول قالوا هذا الرجل يعيش في هذا المكان 40 سنة لم يستظل تحت شيء عن الشمس، ولم يتدفى في البرد، ولم يغتسل، ولم يتوضأ، ولم يخرج إلى جمعة ولا إلى جماعة. يقولون هذا ولي الله. لا، والأدهى والأمر أنه عار إذا جاءت الرياح وسفهت ثوبه رأى الناس عورته. أي ولي لله يعمل العذرة في مكان جلوسه ولا يتوضأ ولا يغتسل؟ بعدين تقولون ليش الكفار ما يصيرون مسلمين؟ الكفار لو شافوا هذا كيف يصير مسلم؟ يا إخوان لنتق الله عز وجل، هذا الكلام ترى يقوله الإمام عن واقع. يزعمون أنه ولي الله، ليش؟ أخرج عذرته من بطنه. إذا أخرج عذرته من بطنه بسيف أو بسكين صار ولي الله؟ هذا يذكرني بقصة عن والدي رحمه الله. جاء رجل إلى بيتنا وجلس في الديوان والوالد ما كان موجود، فإذا به يلبس على العامة ويدعي الولاية. فجاء والدي قال ما تقول؟ كيف تدعي الولاية؟ الصحابة ما ادعوا الولاية. قال أنا ولي الله. قال ما علامة ولايتك أنك ولي الله؟ ظن الوالد أنه سيقولنا متبع لرسول الله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظ السنة. ها؟ قال علامة ولايتي أني أقلب، أني أنقلب إلى حية. أنقلب إلى إيش؟ حية. فقال له الوالد قد علمت أنك نجس رجس حلال الدم حيا وميتا، فإنك ما دمت تنقلب إلى حية، الحية تقتل حل والحرم، إذن أنت نجس رجس. لكن هذا من يفقه؟ العالم. ومن ليس بعالم لا يفقه. يا أخوان هذا الكلام الذي يقوله الإمام حق. يظنون المنافقين الفجار الداعين إلى الشرك والبدع يظنونه ولي لله عز وجل، يظنونه ولي لله عز وجل. ويكفي في هذا في التفريق بين ولي الله وبين أعداء الله 3 آيات ذكرهم المصنف. الأول آية آل عمران، آية آل عمران فاصلة بين أولياء الله وأعداء الله، فإن أعظم علامات أولياء الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والبعد عن البدع والمحدثات. هذه في آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العلامة الثانية ما جاء في سورة آية سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ما علامتهم؟ اسمعوا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الثالثة آية سورة يونس، ألا أي تنبهوا، ألا أداة تنبيه، ألا تنبهوا، من هم أولياء الله؟ ألا تنبهوا، يقينا أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم اليوم وأنه الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر والعلامة قطب الزمان وما أدري إيش وما أدري إيش من الألقاب، أنه من هداة الخلق وأنه من حفاظ الشرع، صار عنده أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل. علامة الولي عنده يقول أنت تأخذ علمك حدثنا وأخبرنا وقال رسول الله ميتا عن ميت، أنا أقول قال قلبي عن ربي، خلاص أنا شفت رسول الله في المنام يحدثني مباشرة. هذه علامة الولي عندهم، يترك اتباع الرسول في سنته الثابتة الظاهرة، وأن من تبع الرسول فليس من الأولياء. يقول لك ليش؟ لأن علامة الولي أن يرتفع وأن يصل إلى مرتبة يصبح عنده المقدرة على أن يأخذ عن الله مباشرة وعن الرسول مباشرة بدون واسطة أحاديث وأسانيد. شوف كيف الشيطان يلبس عليه. ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. لا تجاهد لا في نشر الدين ولا في نشر الدعوة، أنت لست ولي لله، هذا أعمال العوام. يقول لك ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. أجل كيف تصير ولي؟ قال لا، الولي من ارتفع عنه القلم. نقول لا، أبشرك الذي ارتفع عنه القلم ليس ولي بل مجنون، بل المجنون خير منه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم شرعا، وأما أنت تدعي رفع القلم والقلم مكتوب عليك مسطور عليك. نسأل الله العفو والعافية. والله أيها الإخوة أمر عظيم، رأيت رجلا في تركيا في أحد الدورات العلمية يدعي أنه ولي من أولياء الله، فقلت له إن الله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال يا أخي ألا تقرأ القرآن؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا وصلت إلى اليقين، أنا لا أعبد. قلت يقينك أعظم من يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فسكت. قلت له لماذا لم يتركوا الصلاة؟ لماذا لم يتركوا الجماعة؟ قال لهم قدوة. قلت وأنت لا تزعم أنك قدوة؟ قلت أنت تقول أنا على مذهب الإمام أبي حنيفة، هل الإمام أبو حنيفة ترك الصلاة؟ ترك الجماعة والجمعة؟ والله يا أخي أمور عجيبة والله. قال لا، أنت وهابي زنديق كافر. يا خذ شوف العصر السادس الآن، تقول له قال الله قال الرسول، شوف شي يقول لك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو إما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس هو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة، أما المخالفون لهم فإن الشيطان قد وضع لهم شبهة حتمية يرونها لازمة في ترك القرآن والسنة. لماذا نترك القرآن والسنة؟ لزعمين: الأول أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا الأئمة أو الأولياء أو العلماء فقط، والثاني أنهم يقولون أن القرآن والسنة حتى يفهم الإنسان لابد فيه من شرط كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إن هذه الشروط ربما لا تكون موجودة في أبي بكر وعمر. القرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي تكلم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الشيطان وضع حولهما الشباك ليصد الناس عنهما، لأنه يعلم الخبيث أن من قرأ القرآن بتدبر وتفكر عرف التوحيد وعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وآمن حقا وصدقا، فيضع حول ذلك السدود المانعة. أذكر وهذا شيء واقع أن رجلا قال لي: كيف أنت تقول قال الله قال الرسول؟ الذي يقول قال الله قال الرسول لا بد أن يكون عالما بالمنطق، ولا بد أن يكون عالما باثني عشر علما، حتى ذكر من ضمن هذه العلوم أن يكون عالما بالمواريث، عالما بالحساب، عالما بالفلك. استغربت. العلوم الثانية مقبولة، العربية، الصرف، النحو، أصول الفقه، لكن إيش علاقة المنطق والفلسفة والحساب والرياضيات، إيش علاقتهما بهذا الأمر؟ فقلت له: أنا أسألك سؤال، هذا القرآن يوم أن نزل هل كان هناك منطق موجود في جزيرة العرب، منطق اليونان وفلسفة الهند؟ قال: لا. قلت: هل كان أبو بكر وعمر يفهمون هذه الأمور؟ قال: لا. قلت: إذن هل يحق لهم أن يقول قال الله قال الرسول أو لا؟ تصوروا ماذا قال. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: ليسوا مجتهدين. والله يا إخوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليسوا مجتهدين. من هو المجتهد إذن؟ هؤلاء إذا لم يكونوا مجتهدين فلا مجتهد على وجه الأرض. هذا يقوله من يتزعم الإفتاء. قالوا: بكر وعمر ليسوا من أهل الاجتهاد، ولذلك ليس لهم مذهب. سبحان من يطمس على البصائر. أعلم الأمة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أعلم الأمة قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن تبع التابعين، خير الناس قرن. وهؤلاء يقولون: لا، الذي يريد أن يقول قال الله قال الرسول لا بد أن يكون عالما بمنطق اليونان وفلسفة الهند، لا بد أن يكون عالما بالحسابات والفلك، مثل ما بعض الناس اليوم يقول: لا يجوز أن تستدل بالقرآن والسنة، نحن عصرنا غير وهم عصرهم غير، تريدون أن ترجعنا إلى العصر الحجري، إلى القرون الوسطى. ليش القرآن نزل لذاك الزمان ولا لكل زمان ومكان؟ سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وهؤلاء يقول: لا، لا نفهم القرآن والسنة. ليش ما تفهم؟ ترى هذه الشبهة موجودة عند اليهود، قال الله عنهم في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس: إلا أماني إلا تلاوة. إيش معنى؟ يعني اليهود يقرأ التوراة، يهزهز، يأتي عند حائط المبكى: ماذا قال الله في التوراة؟ يغلق، يقول: أنا لا أفهم. الحاخام يفهم. يوجد من المسلمين من يقرأ القرآن تطلب منه أن يتدبر، يقول: لا لا لا، التدبر ليس إلي، التدبر ليس وظيفتي، التدبر وظيفة العالم. ليش؟ والله عز وجل قال: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم يعني تذكرون. هذا للعلماء بس ولا للمشركين والكفار والمسلمين؟ هذه الآيات الإمام ماذا يقول؟ يقول: قالوا: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. لا، اقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا، لا تقرأ القرآن والسنة. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. حتى إن الكرخي يقول عياذا بالله الفيلسوف أصولي حنفي لكنه فلسفي ماتريدي ماذا يقول؟ يقول من أصول الكفر اعتقاد ظاهر القرآن والسنة عياذا بالله. اعتقاد ظاهر القرآن والسنة كفر؟ لماذا الله ينزله إذن؟ القرآن الذي هو هداية الناس يوصل إلى الكفر؟ أمر عجب والله والإخوة، والله أمر عجب. هذا تجده في بطون الكتب. ومن أين جاءتنا الباطنية؟ الباطنية يقولون القرآن له ظاهر وباطن، يجب أن لا نعمل بالظاهر نعمل بالباطن. ومن الذي قال هذا الكلام؟ سبحان الله، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. شرعا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، واضحة ولا مو واضحة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إيش يريدون أكثر من هذا؟ ماذا يريدون أكثر من هذا شرعا؟ وأما قدرا فتأملوا، لما أنزل الله القرآن ما كان فيه مشركين؟ أميون هم أم مثقفون فلاسفة؟ إيش هم؟ أميون، صح ولا لا؟ بدلالة نص القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ما قالوا يا محمد هذا القرآن ليس لنا، هذا القرآن للفلاسفة للمناطق لكذا كذا، نحن لا نفهم، ما قالوا هذا الكلام. فسبحان من يطمس على البصائر. يعني قدرا واضح أن الذي يعتصم بالكتاب يهدى. الكفار اعتصموا بالكتاب أسلموا، اليهود اعتصموا بالقرآن أسلموا، النصارى قرأوا القرآن بتدبر وخشوع وإنصاف أسلموا. ما رأينا إنسانا يقول والله أنا قرأت كتاب كذا من الكتب الفلسفية فأسلمت، والله ما رأيت إنسانا يقول هذا الكلام. وأنا عاشرت الجاليات المسلمة في الجامعة الإسلامية يوم كنت مسؤول عن الجاليات في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، رأيت العشرات ممن أسلموا، والله ما يوجد إنسان منهم يقول أسلمت لأني قرأت كتابا نحويا أو صرفيا أو أصوليا أو كتابا فلسفيا أو منطقيا، كلهم يقولون أسلمنا لأننا قرأنا القرآن. يا إخوان كيف؟ شرعا وقدرا خلقا وأمرا رد الله هذه الشبهة الملعونة. بل إن الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن هو العصمة، هو الهداية، هو المذكر، هو الذكر إلى حد الضروريات. تدرون كم وصف ذكر الله في القرآن للقرآن؟ أكثر من 120 وصف ذكر الله للقرآن في القرآن، وذكرته في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. وأكثر من 60 اسم، كل اسم متضمن لمعنى عظيم من المعاني التي تدل عليها القرآن. فالقرآن الشفاء، فالقرآن الذكر، فالقرآن الهداية، فالقرآن الكتاب، فالقرآن النور، فالقرآن، سبحان الله. ومع ذلك يقولون لا نفهم القرآن. والله أمر عجب. رأيت إنسانا كان صوفيا غارقا في التصوف الحلولي يعتقد أن كل شيء هو الله، حتى يقول إني مرة من المرات أردت أن أضرب كلبا كان يريد أن يأكلني، يقول فتذكرت أن كل شيء هو الله فما ضربته ولكن هربت منه. شوف العقل إذا تدنس تنجس، العقل إذا ترك النور المنزل تظلم تنجس تدنس. قلت له ما الذي هداك إلى السنة إلى الإسلام؟ قال قرأت القرآن بتدبر يوما واحدا لحظة من اللحظات فكأنما ألقي في قلبي نورا. الله أكبر. المشرك يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن مثل هذا لا يخرج إلا من الله. وهناك من يدعي الإسلام يقول القرآن والسنة لا نفهمهما. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على هذه الأصول العظيمة، وأن يتوفانا على التوحيد وعلى تعظيم الكتاب والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.